أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء شهيد. الحمد لله رب العالمين عظيم المنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، ونعوذ من سخطه برضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن التاريخ، وهذه هي الحلقة 20، والليلة إن شاء الله رب العالمين نحن مع خطيب الأنبياء وهو سيدنا شعيب عليه السلام. وسيدنا شعيب عليه السلام ذكر الله تبارك وتعالى قصته في القرآن 10 مرات، ذكرها تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وذكرها في سورة هود، وأيضا أشار إليها في سورة الحجر، وكذلك تحدث عنها سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، وفي آيات أخرى تحدث الحق سبحانه وتعالى عن هذه القصة، وهي قصة سيدنا شعيب. سيدنا شعيب عليه السلام بعثه الله إلى قبيلة اسمها قبيلة مدين. طبعا بس عشان الناس تكون فاهمة، سيدنا شعيب لم يعاصره موسى عليه السلام بحال من الأحوال، كان هناك 600 عام ما بين سيدنا شعيب وبين سيدنا موسى عليه السلام، والذي لقيه موسى عليه السلام في سورة القصص كان رجلا صالحا، يقال أنه ابن أخي سيدنا شعيب عليه السلام وكان اسمه يثرون، ويقال أنه كان رجلا صالحا من هذه القبيلة، ولم يكن قريبا من بعيد، أو لم يكن يعني أحد أقارب سيدنا شعيب عليه السلام من قريب أو من بعيد. سيدنا شعيب عليه السلام في بعض الروايات أنه خطيب الأنبياء، وهو أيضا من نسل إبراهيم عليه السلام. كيف ذلك؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، يقول أهل التاريخ، لما توفيت السيدة سارة عليه السلام تزوج بامرأة أخرى فأنجب منها مدين، والذي بدوره انتقل إلى هذا المكان من أرض معان كما سنرى، ثم بعد ذلك بارك الله تبارك وتعالى له في ذريته، فكان ما كان من وجود سيدنا شعيب عليه السلام. كما نرى في مجمل قصة سيدنا شعيب عليه السلام أن سيدنا شعيب كان يعالج قضية التوحيد أولا، وهي قضية أنهم كانوا يعبدون الأيكة، يعني يعبدون شجرة ملتفة الأغصان من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا عجيب أن البشر يعبدون ما هو أقل منهم ويعبدون ما قد صنعوه بأيديهم، والعقل البشري ينحط إلى أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى في بعض الأحوال، أو أن يفضل أن تكون الشجرة وهي من خلق الله وهي أقل من الإنسان ومسخرة للإنسان، أن تكون هذه الشجرة هي المعبود من دون الله سبحانه وتعالى، أو أن يظن بحال من الأحوال أن هذه الشجرة هي التي توصله إلى الزلفة وإلى القرب من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك كما قلنا، ليس بعد الكفر ذنب الإنسان، لما تخلو نفسه من عقيدة التوحيد ومن رقابة الله سبحانه وتعالى يصبح محلا للأمراض كلها، والذي نقصدها هنا الأمراض الاجتماعية والأمراض الأخلاقية. الأمراض الاجتماعية والأمراض الأخلاقية التي سيعالجها سيدنا لوط عليه السلام قضية التطفيف في الميزان، وقضية أيضا السرقة من الناس والاعتداء على أموالهم، وأنهم كانوا يعيثون في الأرض فسادا. وكان واضح جدا أن سيدنا شعيب عليه السلام في دعوته كانت دعوة التوحيد أولا ثم دعوة الإصلاح، لأنه لا يكون هناك إصلاح بدون توحيد. ليه؟ لأنه لا يمكن أن ينصلح الإنسان إلا بالتوحيد وإلا بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وإلا الأخلاق ستصبح نسبية، فالرحمة تكون عنده لمن يحبه، وبعد ذلك النقمة، وبعد ذلك العذاب يكون لمن يبغضه حتى ولو كان على الحق. الواضح جدا أن سيدنا شعيب عليه السلام في حواره مع قومه لما كان قد جدلهم وأقام عليهم الحجة، أنه عليه السلام كان نموذجا للإصلاح، قدم من نفسه أنه النموذج وأنه القدوة الذي لم يخالف القوم ولم يفعل خلاف ما يأمرهم به، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنه كان يرد على كلامهم بالحجة وبالهدوء. رقم ثلاثة، أن سيدنا شعيب عليه السلام كان يحاول أن يجعل القضية قضية عامة، وقومه يريدون أن يحولوا القضية إلى قضية شخصية، ولذلك وقال لهم ولا أجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملنكم العداء الشخصي لي على أن تتركوا دعوة التوحيد وعلى أن تتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. في كل الأحوال قوم مدين كذبوا سيدنا شعيبا عليه السلام، فلما كذبوا صاروا إلى ما صار إليه غيرهم من العذاب. الأمة الإسلامية ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل عذابها بالزلازل والبراكين، ولم يجعل سبحانه وتعالى عذابها بالأخذ والخسف، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى عذابها في قبرها، وجعل الله سبحانه وتعالى الزلازل أو البراكين أو المصائب التي تقع في بعض أطراف الأمة لكن لا يأخذ الله تبارك وتعالى الأمة بعقوبة عامة، وهذه كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كان هذا هو التيسير ورفع الإصر عن هذه الأمة الإسلامية. سيدنا شعيب عليه السلام كان واحدا من أنبياء العرب، وإحنا خلاص حفظنا أن سيدنا الأول هود، وبعد كده سيدنا صالح، وبعد كده يأتي سيدنا شعيب عليه السلام، ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الأنبياء الأربعة الذين بعثوا إلى الإيه؟ بعثوا إلى العرب. سيدنا شعيب عليه السلام اسمه عربي، وإحنا اتفقنا يا إخواني وأخواتي على أمر ما. هذا الأمر الذي كنا قد اتفقنا عليه هو إنه مسألة الأسماء هي في الأصل لا تعلل، يعني الاسم في الأصل لا يعلل من قريب أو من بعيد، ملوش علة، يعني ما تقولش ده الاسم ده معناه إيه، وهذا الغالب في الأسماء وهذه القاعدة في الأسماء، لكن بعض الأسماء يكون لها معنى. فمن ضمن مثلا المعاني في قصة مثلا أو في اسم سيدنا شعيب عليه السلام أنه من الشعب، والشعب هي القبيلة المتشعبة من حي واحد، وقيل هو ما اجتمع منه طرف وتفرق منه إيه؟ طرف آخر، تمام؟ وإذا الأمور تشعبت ثم اجتمعت تسمى بالإيه؟ تسمى بالشعب، وإذا تفرقت أيضا تسمى بالشعب، وده من باب اسمه باب الأضداد. شوف حضرتك يعني في أمر مهم، وهو أن العرب بعد سيدنا إسماعيل عليه السلام كانت تحب التصغير. يعني إيه تحب التصغير؟ يعني تحب تسمي الإنسان باسم صغير كده، تصغر الاسم، فالشعب تقول شعيب، فالذئب تقول ذؤيب، فالجبر تقول جبير، والنفر تقول نفير، وهكذا. فكانت العرب تحب دائما التصغير في الأسماء، وذلك هتلاقي مثلا من التابعين جبير بن نفير هكذا، هتلاقي مثلا اللي هو أبو ذؤيب مثلا هكذا. كانت هذه الإيه؟ هذه الأسماء عند العرب كانت تحب الإيه؟ كانت تحب التصغير. فاسم سيدنا شعيب هو من تصغير كلمة شعب. أما مدين نفسه، فكلمة مدين هذه إما أن تكون غير عربية، لأنه أحد أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام، أو أحد ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام، أو أن تكون هذه الكلمة عربية ومعناها من المدن، يقال للمكان الذي يسكن فيه الناس ويستقر فيه الناس يقولون هذه إيه؟ هذه مدينة. ليه؟ لأن كلمة مدن يعني تجمع الناس أو أقاموا في هذا الإيه؟ أو أقاموا في هذا المكان، تمام؟ فمدين يبدو أن هذا الاسم أطلق عليه لأنهم أقاموا في هذا المكان وجعلوا منه مدينة، يعني خلوا فيه مدنية وخلوا فيه إقامة وخلوا فيه حضارة من نوع إيه؟ من نوع ما. طيب، هيتفضل لنا كمان في قصة سيدنا شعيب كلمة الأيكة أو مصطلح الأيكة. طبعا كلمة الأيكة من الأيك، والأيك يا سادة هو الشجر الملتف بعضه ببعض الذي يكون ما يشبه الغابة، وتسمى بغيضة. غيضة دي بيبقى فيها ماء وبيبقى فيها شجر، فتكون الشجرة الملتفة الكبيرة دي بيكون اسمها الإيه؟ اسمها الأيكة، خلاص. فهؤلاء القوم كانوا قد نسبوا إلى الأيكة اللي هي الغابة من الأشجار الكثيفة أو الغيضة الإيه؟ الصغيرة. طبعا بحسب الترتيب القرآني حيأتي ذكر سيدنا شعيب عليه السلام تلو ذكر سيدنا لوط عليه السلام، وحتى الآيات التي نحن كنا قد قرأناها، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فيبدو أنه المسألة كانت قريبة، وده دليل لأن طبعا السياق من المقيدات. يعني إيه السياق من المقيدات؟ السياق يعني اللي القرآن جاء فيه، اللي هو عبارة عن طريقة الكلام. فطريقة الكلام تدل دائما على أنه سيدنا شعيب عليه السلام كانت المرحلة الزمنية له من بعد قوم لوط، وأنه يعني المسألة اللي هي مسألة البحر الميت ده لم تكن بعيدة عنهم، اللي هي كانت مدن المؤتفكات التي كان فيها قوم لوط عليه السلام. ويبدو أن أرض مدين كانت في الجنوب الشرقي، فيقولون أن هي وادي عربة. على فكرة هو المكان حتى هذه اللحظة لا يزال يسمى بإيه؟ لا يزال يسمى بكلمة إيه؟ بكلمة مدين، أو بمدينة مدين كما هي حتى بعد إهلاك الكفار إيه؟ حتى بعد إهلاك الكفار منها. بدليل كمان أن سيدنا موسى عليه السلام لما فر من فرعون ذهب إلى هناك، قال الله تبارك وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، واللي بعدها قال: ولما ورد ماء مدين قال أي وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ إيه وأبونا شيخ كبير. طيب، كما ذكرنا إن السورة يا إخواني وأخواتي عبارة عن هذه أو الصورة اللي احنا وضحناها أو التعريف، تعريف باسم سيدنا شعيب ومدين، والمنطقة الجغرافية أنهم كانوا على مقربة من قرى قوم لوط، وفي النهاية أيضا قلنا بعد ذلك أنهم أتوا بعدهم في المرحلة الزمنية. هناك عدة جرائم غير الكفر بالله سبحانه وتعالى. تتعجب من أن قوما يكون عندهم العلم ويكون عندهم العقل ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يحيلنا دائما إلى قاعدة أن الإيمان هو توفيق من الله، وأن الهداية هي توفيق من الله عز وجل. أي نعم، الهداية هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. الهداية لا تكون بالعقل أبدا، مستحيل. كان في ناس من أعقل العقلاء، يعني بالمناسبة حينما تتحدث مثلا عن رجل كأبي جهل أبو الحكم ابن هشام ابن المغيرة، هذا الرجل اللي هو أبو جهل أنا طبعا لا أمدحه، لكن أنا أقول لك العقل الذي كان عنده. تخيل أن أبا جهل هذا كان قومه قد سودوه قبل الحلم، يعني قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، يعني هو صبي صغير عنده 7 سنوات أو عنده 8 سنوات كان يجلس فيقرر مع قومه ماذا يفعلون، والقوم يستمعون إليه والقوم يأخذون بمشورته. فهذا كان عقل رجل كأبي جهل، ومع ذلك ذهب عقله عن الإسلام، لأن مسألة الهداية مسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وانت عارف إن في هداية إرشاد ودلالة وفي هداية توفيق، تمام. فهنا يعني حينما تنظر مثلا الرجل الهندي، رجل الهندي ده في الهندسة والفيزياء والكلام ده عنده قدرات وعنده تقدم، ومع ذلك يعبد غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأمر أنه الهداية توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فهنا العقل البشري لما اعتمدوا عليه وابتعدوا عن الوحي وصلوا إلى عبادة الأشجار من دون الله سبحانه وتعالى، لأن العقل البشري كما قلنا هو قوة بشرية محدودة. أنتم عارفين سقراط هو الأستاذ بتاع أرسطو، وأرسطو هو تلميذ أفلاطون. الثلاثة دول اجتمعوا أو اجتمع سقراط وأرسطو وتحدثوا يوما من الأيام عن الخلافات التي بينهم، فقال لهم سقراط لو كان هنا نبي من الأنبياء لحسم لنا الخلاف، تمام؟ لو كان ها هنا نبي من الأنبياء لحسم لنا الخلاف. طب وصلوا لحد فين؟ وصلوا إلى حد أن كل واحد منهم كان يقول بفكرة غير الآخر. الراجل اللي هو سقراط كان خطيبا وكان عنده التهكم والسخرية اللي هو منهج التوليد، بعد كده أرسطو عمل المنهج الأرسطي أو عمل المنطق الأرسطي والتفكير، بعد كده أفلاطون عمل المدينة الفاضلة، كل واحد تخصص في شيء. ليه؟ لأن هؤلاء فلاسفة اعتمدوا على عقلهم، والفلسفة هي تفريغ العقل تماما من كل الأفكار السابقة وانتظار ما تمليه الأفكار عليك أو ما تمليه الإشراقات التي تأتي على عقلك بعد التفكير في الميتافيزيقا اللي هي ما وراء الطبيعة، وانتظار ما تشرق به العقول على الإنسان. طب العقل ده قوة بشرية محدودة، حيديك فكرة واحدة مش حيديك مجموعة أفكار، ولو أعطاك مجموعة أفكار سوف يعطيك مجموعة أفكار كلها من عقل واحد، لكن لما يأتي بعد ذلك الوحي يأتي من الله الذي خلق العقول جميعا ومناسبا لكل هذه العقول. فإذا الإنسان العاقل هو الذي يعتمد الوحي في كل تصرفاته، لكن الاعتماد على العقل فقط والاعتماد على فهم الإنسان فقط، لأن حتى الفهم نعمة من الله عز وجل ومن اختصاص المولى سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، غير كده حضرتك مش هيكون في حاجة خالص. فالفهم الفهم، والفهم الفهم في إيه؟ في وحي الله الذي أنزله على أنبيائه جميعا. طبعا جريمة الكفر كانت هي الجريمة الأولى، وكل الأنبياء بلا استثناء كل واحد حيواجه مشكلة من نوع خاص. يعني سيدنا لوط واجه المشكلة الأخلاقية، تمام، ومشكلة الشذوذ. سيدنا نوح عليه السلام واجه مشكلة التكبر والطغيان والتجبر، بعد كده مشكلة ازدراء البشر والتجبر عليهم، دي كانت مشكلة هود مع قومه، وكذلك كان سيدنا صالح عليه السلام. حيجي سيدنا شعيب عليه السلام وعنده مشكلة اللي هي مشكلة التطفيف في الميزان، مشكلة سرقة أموال الناس، مشكلة أنهم يعيثون في الأرض فسادا. لكن كل هؤلاء الأنبياء على اختلاف المشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي واجهوها، لكن ما واحد منهم إلا بدأ فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إيه؟ ما لكم من إله غيره. الأول أنا لازم أفضي النفس البشرية من الاغترار بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الاغترار بنعمة الله عز وجل سيوصلك إلى التكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه إيه؟ أن رآه استغنى. تمام؟ فعندك قضية عدم وفاء الكير والميزان، قضية بخس الناس أشياءهم، قضية الإفساد في الأرض، بعد ذلك القعود على الطرق للتعرض للذين يمرون عليها، يتوعدونهم، يهددونهم، يسلبونهم ما معهم من الأشياء، يصدون الناس عن سبيل الله، ويبغون حياة معوجة عن منهج الله تبارك وتعالى. بدأ سيدنا شعيب عليه السلام، فأول ما بدأ كما قال الحق سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني لا معبود بحق إلا الله، اللي هي كلمة إيه؟ كلمة لا إله إلا الله. في البداية سيدنا شعيب لابد أن تعلم أنه كان من قومه، من قوم مدين، يعني ليس من خارجهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. فكل مرة من المرات ستجد أن النبي من قوم مش من خارجهم، حتى يعلموا صدقه ويعلموا نسبه وأصله، كذلك كل الأنبياء. وده بقى استدلال للسادة المتكلمين لما قالوا نحن بنستدل بحال النبي قبل بعثته على صدقه بعد بعثته، اللي قاله أبو سفيان لهرقل، قال: ما جربنا عليه كذبا قط، قال: ما كان ليترك الكذب على الله ثم ليكذب على الناس، أو ما كان ليترك الكذب على الناس ثم ليكذب على الله سبحانه وتعالى. فقال يا قوم، وكلمة يا قوم دي اللي هي الاستئناس، هو بيحاول أن يقربهم إليه. وذلك أنت في الدعوة الفردية خلاص، أو حتى لما تيجي تكلم الناس، حاول دائما أنك أنت وأنت تحدثهم، حدثهم بتقريبهم إلى نفسك. يعني إيه بتقريبهم إلى نفسك؟ يعني مثلا سيدنا يوسف عليه السلام في السجن ماذا قال؟ قال: يا صاحبي السجن. رغم أن هما الاثنين يعني أقل منه في كل شيء، وقد يكون أحدهم قد دخل السجن وهو مستحق له، وواحد منهم غير مستحق، يعني كل واحد دخل بجريمة، وقد يكون فعلا قد ارتكب هذه الجريمة، لكن يا صاحب السجن. ده عملية الاستئناس، أنه يقربهم إلى نفسه، فيقوم لما يقولوا له كده أو لما يقولوهم كده يقوم يقتنعهم بإيه؟ بأن هو يعني لا يتكبر عليهم، وأنه لا يريد إلا مصلحتهم. فهو يقول: يا قوم، يعني أنتم إخوتي وأنتم أحبتي، وأنا لا أريد منكم بحال من الأحوال إلا الإيه؟ إلا الخير، ولا أريد منكم أجرا ولا إيه؟ ولا ثمنا. تمام؟ لا معبود إلا بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا خضوع إلا لله عز وجل. وهذه دائما خلاصة دعوة الأنبياء وخلاصة كل دين رباني. عشان كده قلنا إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. فتوحيد التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد أولا قبل توحيد الإيه؟ قبل توحيد الكلمة. بعد كده بدأ سيدنا شعيب عليه السلام يتكلم في كمية الأمراض الاجتماعية الموجودة. قال: قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغون وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قال لهم: إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. كذلك قال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. إذن هناك دليل جاءهم، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى قال: قد جاءتكم بينة من ربكم. المراد بالبينة هنا إيه؟ البرهان والدليل على صدق سيدنا شعيب عليه السلام، فهم يعلمون صدقه ويجب عليهم أن يتبعوه. ثم أنه قدم نفسه على أنه رسول لهم، أمير صادق لا يريد شيئا من دنياهم، إنما هو حريص على مصلحتهم، فأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن ما يفعله هو البلاغ عن الله عز وجل. ماذا يفعل هؤلاء؟ هؤلاء كما قال الحق سبحانه وتعالى: ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. دائما يا أخي الكريم احفظ أن حقوق العباد قائمة على المشاححة، وحقوق الحق سبحانه وتعالى قائمة على المسامحة. هذه قاعدة. ثاني، حقوق الله عز وجل قائمة على المسامحة. طب الدليل على كده إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. خلاص ربنا سبحانه وتعالى يسامح في حقه. الذي أشرك بالله ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات. القاتل والمقتول في النار، لما القاتل يسلم بعد ما يقتل مسلما كما فعل جبار بن سلمة أو جبار بن سلمة، وقتل رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، فصار القاتل والقتيل في الإيه؟ في الجنة، لأن حق الله سبحانه وتعالى قائم على المسامحة، لكن حقوق العباد قائمة على المشاححة، لابد أن تستوفى. وإحنا خلاص حفظنا أن دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله الشرك، ديوان لا يعبأ الله به اللي هو إيه؟ اللي هو أن الإنسان يظلم نفسه يتنازل عن حق من حقوقه هكذا، والديوان الذي لا يتركه الله يعني حتى يستوفي الحقوق من بعضها البعض أو من الناس، يبقى إيه؟ يبقى ده حق الإيه؟ حق العباد. فهو بدأ يتكلم عن المطفف. المطفف ده مين؟ المطفف الذي إذا أخذ حقه استوفاه، وإذا أعطى الناس حقوقهم شاححهم ولم يعطهم حقهم. الذين إذا إيه؟ ويل للمطففين. ده ربنا إيه عز وجل الذي قال الذين إيه؟ فشوف الأمر يسير بهذه الإيه؟ بهذه الكيفية. ينقصون المكيال إذا وزنوا للناس وإذا وزن لهم كانوا يستوفون. الأمر ده قد يبدو بسيطا بحال من الأحوال عند بعض الناس كده، يعني ممكن يقول لك إيه المشكلة، يعني الميزانة محررة شوية أو مثلا فضل حاجة بسيطة أو لا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما سمع أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه هذه الآية وهي قول الحق سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، قال ويل لأبي فلان، كان له ميزانان، ميزان يزن به للناس وميزان يزن به لنفسه. ده أول ما سمع هذه الآية من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. وكذلك ابن أبي الدنيا يروي قصة عجيبة فيقول أن أحدهم وكان على فراش الوفاة فقيل له قل لا إله إلا الله، فماذا كان الرجل يقول؟ كان يقول لسان الميزان على لساني يمنعني من النطق بها. ففتش فوجد أنه كان من المطففين في الميزان، عارف لسان الميزان اللي هو بيكون في النص ده ما بين الكفتين، فهذا اللسان لأن هذا الرجل كان يغش في الميزان وكان يطفف في الميزان، فما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ الذي جرى والذي حدث إنه لسان الميزان ساعة وفاته جاء فوقف على لسانه فمنعه من النطق بكلمة التوحيد. نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، لأن هذا الأمر عظيم، لأن حقوق الناس كما رأينا هو أمر إيه؟ هو أمر عظيم وأمر كبير. فسيدنا شعيب يقول لهم ولا تنقصوا المكيال والميزان، في نفس التوقيت يقول فأوفوا الكيل والميزان، ماشي. فنهاهم عن الإنقاص ثم أمرهم بالإتمام والإيه؟ والتوفية، تمام. لكن الحقيقة إن هذه الجريمة كانت قد إيه؟ كانت قد تمكنت منهم. وبعدين هو نفسه يعني ذكرهم بنعم الله، قال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس. القسطاس اللي هو الإيه؟ الميزان، اللي هو مبالغة من القسط، والقسط هو العدل. فالميزان الذي يزنون فيه تحول إلى قسط مجسم إيه؟ مجسم كامل. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن العدل تحدث عن العدل المطلق في موضوع الميزان ده، ماشي، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الإيه؟ الميزان. الميزان خلاص. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء لما تحدث سبحانه وتعالى في عدة آيات وراء بعضها البعض وأوفوا الإيه؟ الكيل، مش كده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس. العدل في هذا الميزان ماشي، لكن العبد لا يريد هذا. أنا أتكلم على الجماعة اللي هم بتوع قوم سيدنا شعيب عليه السلام. لماذا؟ لأنه يريد مكسبا كبيرا. طب وهذا المكسب هيكون منزوع البركة، وإحنا قلنا بقى البركة نماء غير ملحوظ يستجلب بالإيه؟ بالإيمان والتقوى والستر، إنك تستره محدش ياخد باله منه، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يفعل. فقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، دي صورة أخرى من التطفيف اللي هي بقى إيه الظلم الاقتصادي. فلما تشتري الأشياء من الناس لا تبخسها، لا تنقصها قيمتها، لا تشتريها بأقل من ثمنها. علشان كده هتلاقي إن باب البيوع في الحديث وباب البيوع في الفقه باب كبير، باب كبير للغاية. البيع المحرمة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربان، ونهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال الناس في السوق قبل أحدهم، ونهى أن يزيد المسلم على سلعة أخيه، ونهى صلى الله عليه وسلم السمسار أن يأتي فيقوم بعملية البخس، يعني يفطس أو يطفص في البضاعة علشان تمنها ينزل، فيقوم يأخذها بعد كده الآخر يبيعها بثمن كبير. فباب البيوع من الفقه ده باب مهم جدا، ولابد أن تعود إليه مرة واثنين وثلاثة، لأن كثيرا من الناس يقعون في براثن البيع الحرام والبيع المحرم، ويقعون في براثن أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى. خد بالك أن الظلم المالي والظلم الاقتصادي والجرائم الاقتصادية فساد في الأرض عريض وفساد كبير، والأمر ليس إيه؟ ليس سهلا. وكان هناك من الجرائم الأخرى أنهم كانوا يقعدون بكل صراط يوعدون، قال وتصدون عن سبيل الله. كان هؤلاء يقطعون الطريق على المسافرين، يتعرضون لهم، يرهبونهم، يهددونهم، يقومون بعملية السطو على ما معهم. فتخيل بقى أن الناس دي جمعوا ما بين الكفر وقطع الطريق. على فكرة قطع الطريق من الأشياء التي يقام فيها حد الحرابة. حد الحرابة ده انت عارفه بقى، خلاص، ان ينفوا من الارض او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، مش كده؟ خلاص ده اسمه حد الحرابة. فقاطع الطريق هذا يقام عليه حد الحرابة، لانه بيرهب الناس، لانه بيقوم بعملية اخذ ما ليس له، فيجمع ما بين الترويع والتخويف وربما القتل وربما السرقة. فلما واحد يعمل الاعمال دي كلها مش هيقوم عليه حد واحد بس، يعني انا هقيم عليه حد ايه؟ هل انا هقوم بحد القطع لانه سرق، ولا أقوم بعد ذلك بحد مثلا أنه اغتصب امرأة فأقوم عليه بحد الرجل؟ لا، ده حد الحرابة، حتى يكون بعد ذلك عبرة للمعتبرين أنه ما حدش يعمل كده. خد بالك الشرع جاء الحفظ خمسة، إيه هما؟ واحد النسل، النفس، العقل، المال، الدين. الدين قصاده الردة، يبقى الحد يقام عليه على طول. طيب بعد كده النسل والنفس القتل يقام الحد على طول، العقل الخمر يقام الحد على طول، المال السرقة يقام الحد على طول. فلما واحد بقى يجمع ما بين الاعتداء على الخمسة مرة واحدة ومباشرة، ما الذي يحدث معه؟ مش عارف أقيم عليه حد واحد، فيقام عليه حد الحرابة اللي هو يجمع كل إيه؟ كل ما فات. فقوم لوط جمعوا هذا كله. أنا الحقيقة يعني لا أتعجب من طغيان الإنسان، أنا لا أتعجب من طغيان الإنسان، لكن أتعجب من حلم الله على الإنسان ومن صبر رب العزة سبحانه وتعالى على الإنسان. الله عز وجل يصبر على الإنسان ويحلم على الإنسان، وحلم الله واسع. ربنا سبحانه وتعالى غفور حليم، سبحانه وتعالى يحلم على الإنسان ويصبر عليه ويعطيه المهلة تلو المهلة ويمهله سبحانه وتعالى لا لشيء. يعني ربنا عز وجل يعني حلمه ليس عن ضعف، لأنه من شروط الحلم القدرة، لأنه لو لم يكن قادرا ما كان حليما. هو واحد بيستحمل غصبا عنه يبقى مش حليم، خلاص؟ لا، إنما الحليم الذي تكون له القدرة على العقوبة وهو يحلم. فربنا سبحانه وتعالى يحلم على العباد، يا صبر الله على هؤلاء العباد. سبحانك يا ربنا، لولا أن حلمه ولولا أن رحمته تسبق غضبه لأهلك من في الأرض إيه؟ لأهلك من في الأرض جميعا. إذن هؤلاء الناس انحرفوا عن المسار الصحيح. وانحرافهم كان بسبب طغيانهم، وطغيانهم كان بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم، بسبب أنهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدواء دائما في الإيه؟ في التوحيد يا سادة الكرام. إنما لما تعبد شجرة، الشجرة دي تعمل إيه؟ قتل واحد الصبح، بعد الظهر هيروح للكاهن يقدم له قربانا، يقول له اذهب فقد غفر لك، بس خلاص. اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم أخوانا، اللي ما عملش لايك، ما عملش إعجاب، يعمل تمرين الأسبوع وكده، يعمل لنا إعجاب بعد إذن حضراتكم، ماشي؟ دي يعني حاجات بتنشط الدورة الدموية كده إن شاء الله، وتدخل السرور على النفوس. فسبحان الله، يعني عارفين أنتم لما كنا نروح زمان كده نقعد مع الجماعة الصوفية، فكانوا يعملوا حضرة، ماشي؟ فبعد ما يعملوا الحضرة دي ويقعدوا بقى يتمايلون يمنة ويسرة، الله يخوانا يقعدوا ويقعدوا يعملوا الحاجات اللي بيعملوها دي. فبعد ما نقعد معهم كده بشوية، بعد ما البتاعة دي تخلص، ماشي، لقينا ان الراجل يقول ايه اللي هو ماسك الحضرة، يروح قال ابشروا فقد غفر لكم، ابشروا فقد غفر لكم. فطبعا يعني انا ما يعني الواحد من هو صغير هو مشاكس، بس مش بسال، كنت بسكت بس اسال غفر لي ايه وازاي ومن الذي ابلغه ومن الذي قال له اننا قد غفر لنا، مين اللي قال له؟ فالواحد لما دور على السبب ده في النهايه علمنا ان كثيرا من الناس اللي هم بيرتكبوا معاصي، واخد بالك، ناس كتير كده ترتكب معاصي وطول النهار ماسك السبحه، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، تمام. وبعد كده صلينا على النبي الحمد لله، طيب شوف لي بقى الموظف اللي هنديله رشوة، شوف لي بقى الموظف الثاني اللي هنعمله مش عارف إيه، ولو سمحت ولع لي سجارة. طب الراجل ده بكافة هذه المعاصي بالليل عايز إيه؟ بالليل عايز حاجة يدفع كده فيها، حاجة بسيطة، أو يقعد قاعدة ما يتعبش فيها، لحد يقول له حلال ولا حد يقول له حرام ولا حد يقول له ايه اللي انت بتعمله ده، وبعد ما يخلص يروح قايل له ايه؟ غفر لك. ليه؟ لانك قعدت وعملت معانا كده، ولانك انت قلت سبحان الله، ولانك انت كنت معانا هنا، فقم. فيقوم يحب التدين ده، لان التدين ده بيبقى عباره عن ايه؟ التدين ده بيبقى عباره عن ارضاء الغرور الديني لا اكثر ولا اقل، بس. وبكده يبقى انا زي الفل، وبكده أنا تصدقت على الناس دي وديتهم فلوس وقعدت معاهم، وإيه الحلاوة وإيه الجمال ده، وانتهى الأمر. فهذا ما يريده عابد الوثن، وهذا ما يريده الذي يريد أن يرضي غروره الديني فقط، بس هو مش عايز أكتر من كده. لكن أن يكون هناك إله يحل ويحرم، إله يقيمه في جوف الليل حتى يقوم يصلي ركعتين لله في عز الشتاء، يتوضأ بالماء البارد، أو في عز الصيف يترك التكييف ويخرج للخارج ويقول الله أكبر ويصلي لله ركعتين، إله يأمره بعد ذلك أن يقف صائما ممتنعا عن طعامه وشرابه في يوم شديد الحرور، لا، هو مش عايز ده خالص، لا يريده بحال من الأحوال، لا عايز يريد الإله اللي هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، الجاثية، الفرقان، أرأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه إيه؟ وكيلا. سيدنا شعيب بدأ يذكرهم بنعمة الله عليهم، قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين الذين طبعا كانوا من إيه؟ كانوا من قبلكم. ثم قال لهم، يعني هو يدعوهم إلى الاكتفاء بالرزق الحلال، بقية الله خير لكم. بقية الله يعني ما يبقيه الله عز وجل لكم من الرزق الحسن ومن الرزق الحلال اللي بينتج عن وفاء المكيال والميزان بالقسط، هذا خير لكم من المال الكثير الحرام الذي ينتج عن إنقاص الكيل والإيه والميزان. المال الكثير الناتج عن الحرام لا يقود إلا إلى محق البركة، ولا يقود إلا إلى إيه؟ إلى يعني غضب الله عز وجل. خد بالك، المال الحلال بطبعه يقودك إلى الطاعة، المال الحلال بطبعه يقودك إلى الطاعة، والمال الحرام بطبعه يقودك إلى المعصية، يقودك إلى سواد الوجه. تلاقي الواحد كده مرتشي وطلع من بيت كويس، بس هو ارتشى أو أكل من حرام، بس تلاقي بيحصل له حاجات غريبة جدا، يبقى عايز يعمل كل باطل. ولذلك الذي يأكل من الحرام هتلاقيه بيميل إلى الحرام. طب بص، لا عايز يصرف فلوسه، هيصرفها في إيه؟ هيصرفها في الحرام. ولذلك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله قد أمر الأنبياء أو أمر المؤمنين بما أمر به الرسل، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون إيه. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يقول يا رب، وأن يستجاب له، وماله حرام وغذي بالحرام وملبسه من الحرام، أن يستجاب له. أنت الذي تسد الطرق ساعتها على نفسك، تسد الطرق على دعائك أن يستجيبه الله سبحانه وتعالى. سيدنا شعيب قال إني أراكم بخير ما اتبعتم كتاب الله أو ما اتبعتموني، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يحيط بكم وبقرياتكم وبأموالكم. شوف الله يسترك، في حاجة اسمها البركة، وإحنا خلاص حضرتك تحفظ بقى البركة نماء ملحوظ أو نماء غير ملحوظ يستجلب بالتقوى والإيمان ويحتاج إلى الستر. هذه البركة من عند ربنا سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالحلال. إذا أنت ذهبت إلى غيرها يعني إلى الحرام فقدت البركة، ولما تفقد البركة هتفقد معها أشياء كثيرة. تمام؟ فدائما وأبدا احرص على أن تكون البركة في إيه؟ في مالك أنت. ماذا كان رد قوم شعيب؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أنكروا عليه دعوة إلى التوحيد. وبعد كده بقى هندخل في حتة ثانية مش عارف يعني الحتة دي صعبة جدا ولا زالت حتى هذه اللحظة. بسم الله. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هل صلاتك ودينك تجعلنا نترك الفن؟ صلاتك ودينك تجعلنا نترك العرش؟ صلاتك ودينك تجعلنا نترك المخدرات؟ صلاتك ودينك تجعلنا نترك التقدم والحضارة والكلام ده كله؟ لا، نحن لا نريد إسلاما يتدخل في شؤوننا، نحن أحرار في أنفسنا، إحنا الليبراليين، ربنا ما يفرضش علينا حاجة خالص، إحنا اللي نفرض على نفسنا، الإنسان هو محور الكون، نؤنسن هذا الدين، نحن نفعل ما نشاء، نحن أحرار، نمشي بالربا ولا أحد يقول لنا البنوك حرام، النساء تمشي عراية ولا أحد يقول لنا الحجاب، الراجل اللي يحب يشرب خمر يشرب خمر، المرأة اللي تحب تزني تزني، الرجل اللي يحب أن يكون شاذا يكون شاذا. ما تدخلناش الدين في شيء، لا تجعلوا الدين يتدخل في العلاقة بيننا وبين الناس. يا سلام، ما هي دي بقى الليبرالية، إنك تنحي الدين. طبعا دي العلمانية. الليبرالية بقى إنك تمنع ما منعه الحق سبحانه وتعالى، وإنك أنت تكون حاكم على الله، ودي بقى بدايات الإلحاد والعياذ بالله. ماشي الحال؟ فهو عايز الإسلام الطقوسي، الإسلام الشعائري، الإسلام اللي بتشوفه في مولد السيد البدوي، وبتشوفه في مولد إبراهيم الدسوقي، وبتشوفه بعد كده في الصوفية اللي بيعملوا دوائر ويقعدوا يهوهوا، الإسلام اللي بتشوفه بتاع كربولا المجاري اللي طفح هناك، إن واحد يضرب الماء البارد بالجزمة ويبقى كده دخل الجنة، والسلام عليك يا أبا عبد الله المزمل في دمائك، الإسلام اللي واحد يجيب سكينة ويضرب نفسه بها كده يوم في السنة ويبقى كده زي الفل، الإسلام اللي هو عبارة عن إيه؟ الإسلام اللي هو عبارة عن إنك أنت يعني تعمل طقوس وشعائر. عشان كده لا هتلاقي علماني ولا ليبرالي ولا هتلاقي ملحد يتكلم على التصوف ولا يتكلم على التشيع ولا يتكلم على الناس اللي بتبقى قاعدة جنب الأعمدة في المساجد. ما في إسلام رواقي برضو، الإسلام النظري اللي عمال إيه؟ اللي عمال يتكلم إن مثلا لا تحتفلوا بمولد النبي، وروح يحتفل بعيد ميلاد الرئيس بتاعه ولا بعيد ميلاد الملك بتاعه. ما هو الإسلام ده برضو مطلوب، ما تقوليش إسلام التصوف بس. تمام؟ ما تجيش تقولي الاحتفال بليلة الهجرة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعدين تروح تحتفل باليوم الوطني. لا يا حبيبي، الله واحد ودينه واحد والحق واحد، والحق حبيب الله، والله حق سبحانه وتعالى، فما تروحش في حتة وتقف فيها. لا، الإسلام أن تدخل بكلياتك، بخلاجاتك، بحركاتك، بسكناتك، لأنك أنت ما يكونش عندك محاباة في دين الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الشيء قول الله سبحانه وتعالى، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. فحضرتك الإسلام اللي هو ما بيتدخلش في حاجة ده الإسلام اللي سايبها لهم على البحر ده، الإسلام الصوفي والإسلام الرواقي والإسلام الشيعي، هو ده الإسلام اللي هم عايزينه. أما الإسلام الذي يتحكم في مفاصل الحياة، الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، نحن لا نريده. مش أنا حام، لا، اللي هم الليبرالي والعلماني والملحد، نحن لا نريده. إحنا عايزين الناس تخش تصلي، بعد ما تخش تصلي كده أهي تتمائل يمنة ويسرة، وبعد كده تروح خارجة وهي إيه ماشي خلاص، وهي مبسوطة إن هي صلت، تقول لك والله أنا حاسس إن قلبي كذا وكذا. عشان كده مفيش مانع بقى إن الرقاصة تروح تعتمد، لا تروح تحج وتتصور قدام الكعبة بالحجاب الكامل، واخد بالك، وتحس بالروح. ما هي ممثلة، شغلتها كده ممثلة، فتحسسك بالروحانية إن هي وصلت إلى مرحلة بقى إيه، إن هي واقفة قدام الكعبة خلاص. وبعد ما ترجع الرقاصة من هناك تنزل الفرح، فبدل ما كانوا بيقولوا لها متعينا يا فنانة، هيقولوا لها متعينا يا حجة، صح، مش أكتر من كده، خدت لقب الحجة. لكن تأثير الإسلام في سلوكها، تأثير الإسلام فيها، الحل والحرمة، لو بعد كده يروح طالع إيه، طالع يقول لك وهو الإسلام يحرم برضو الفن، هو الإسلام يحرم الجمال؟ لا، ما بيحرموش يا أخوي. مين اللي قالك أنه بيحرمه؟ لا يجيزه ولا يبيحه من الأصل، ماشي. فحضرتك لازم تاخد بالك إن الأمر بيتكرر. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أنتوا قفلتوا الدنيا علينا. واحد كاتب بيقول، والله العظيم يا إخواني، أحد الإخوة كاتب كده بيقول إنه التبرج حرام والسفور حرام، وإن العلاقة ما بين الرجل والمرأة أو ما بين الولد والبنت في الجامعة بالكيفية اللي احنا بنشوفها دي حرام. فواحدة راحت كاتبة له والنفس برضه حلال ولا حرام؟ ما هي ربيت على إيه؟ على شرعنة الحرام. ده مش حبيبي ولا مش ده، ده صاحبي، ده صديقي في الجامعة، عادي، احنا زي الإخوات واحنا قاعدين مع بعض. ولما يحط إيده عليها ويضربها وتضربه، ولما يتصوروا مع بعض، أصل احنا بنحب بعض. لما يجيب لها هدية وهتصاد في الشارع وتجري تحضنه وهي في الثانوية العامة، لا، ده احنا بنحب بعض. ولما واحد يتقلب في الفرش مع واحدة يقول لك أصل ده فن. ولما بعد كده واحد يشرب خمرة أو يمثل مشهد شذوذ أو مشهد سحاق، لا، ده فن مش حرام، ده احنا ده دور احنا بنجسده، لكن احنا في الحياة لا، أعوذ بالله، ده حرام. ربنا يتوب عليك من كل ذنب عظيم. شرعنا والله للبطل، فعليا شرعنا للبطل. ويجد هؤلاء من يفتيهم بهذا من علماء السوء، اللي يقول له انت كده مفيش مشاكل، انت كده حلو، انت كده كويس. لكن سبحان الله، ضعف الطالب والمطلوب. المهم بعدها سيدنا شعيب عليه السلام قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رزقا حسنا، أو ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سيدنا شعيب عليه السلام بيوضح معلم من معالم الدعوة: أولا أنه على بينة من ربه، ثانيا أنه لا يخالفهم فيما يقول، وأن الله قد أغناه بما أعطاه من الحلال وبارك سبحانه وتعالى له فيه، ووضح النعمة أن أنا أسير بالحلال، وقد بارك الله لي في مالي ورزقني سبحانه وتعالى الاستقامة والهدى، تمام. وطبعا يعني عار عليك إذا فعلت عظيم، إذا فعلت عظيم، بس هي بتتقال عظيم، ماشي، أتنهى عن منكر إيه وعن أمر وتأتيه، عار عليك إذا فعلت إيه عظيم. فحضرتك لابد أنك أنت تلتزم بما تقوله للناس، ماشي. طيب إذا لم تكن داعية مثلا أو عالمة، هل يجوز أنك أنت تأمر بمعروف وتنهى عن منكر؟ قال العلماء: صاحب الخمر يقول لصاحبه شارب الخمر لا تشرب الخمر. يعني حتى إذا كنت تشرب الخمر في وقت من الأوقات وبجوارك من يشرب الخمر، قل له لا تشرب الخمر، رغم أنك أنت بتأتي هذا المنكر في بعض الأوقات. ليه؟ لأنه ممكن يقتنع بكلامك أكثر من أي حد تاني، لأنك أنت هتقول له فيه ضرر. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجعل الله سبحانه وتعالى يستبدل الناس أو يرسل العقوبة سبحانه وتعالى. فالأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترك بحال من الأحوال. بعد كده ذكرهم بما وقع لقوم نوح وقوم صالح ومن قبله قوم هود وبعده قوم لوط، ولكنهم لم يرتدعوا. في النهاية قال لهم: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب، لحد آخر الآية. هم حاولوا يخلوا القضية شخصية. عارف أنت أما يجي واحد يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يقول له بس أنت عايز تاخد اللقطة، أيوه أنت عايز تطلع قدام الناس أن أنت الكويس وأن أنت الجميل وأن أنت الحلو، أصل أنت لك أرب في الحكم، أنت تريد أن تحكم، أنت عايز تاخد الحكم، أنت عايز أنت اللي تكون كل حاجة. هي الاتهامات المعلبة الجاهزة هي هي، فيحول لك القضية من قضية شرعية ومن قضية عامة إلى قضية شخصية معايا أنا. لا، وأنا أنا 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 آتيك بما قاله الله وبما قاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فانظروا نظرة موضوعية، نظرة منهجية، نظرة علمية، انسوا البعد الشخصي في هذه الايه في هذه المسألة، ولا ترفضوا الحق لأنه جاءكم عن طريقي. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو كان مثلا عتبة بن ربيعة احنا كنا حنؤمن، لو كان أمية ابن خلف كان ممكن نؤمن، لو كان أبو جهل كان، لكن انت لا. طب ما الفارق؟ المشكلة ليست في الرجل، المشكلة في الحق. لكن انظر إلى الحق واعرف الحق تعرف رجال، فالحق من يأتيك به اتبعه وتصاغر إيه وتصاغر له. ثم دعاهم بعد ذلك إلى الاستغفار، ويا قوم إيه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم إيه ودود. هكذا قال لهم سيدنا لوط سيدنا شعيب عليه السلام. ولكن في النهاية قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، اللي انت بتقوله ده غريب ولا نفهمه، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. خد بالك إنه رسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال ما بعث الله نبيا إلا وهو في ثروة من قومه. بعد سيدنا لوط عليه السلام ما بعث الله نبيا إلا وهو في ثروة من قومه، يعني في منعة من قوم، زي ما كان مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان في منعة من بني هاشم، وحتى الكفار منهم دخلوا معه إلى شعب أجياد أو اللي هو شعب أبي طالب. قالوا إن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فرد عليهم فقال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط. ثم قالوا يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم إيه إني معكم رقيب. وصعدوا المواجهة مع سيدنا شعيب عليه السلام، لأنهم ذهبوا فقالوا للذين أسلموا وللذين آمنوا معه تمام، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا أو قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم قال الملأ الذين كفروا من قوم سيدنا شعيب لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. إذن كان الناس على فريقين، الملأ من قوم شعيب، وطبعا زي ما قلت لكم ظاهرة الملأ دي ظاهرة يمتلئ بها القرآن، الملأ اللي هم أصحاب الانتفاع أصحاب المصلحة الحكام الذين يرون أنهم إذا أمنوا بالله عز وجل سيفقدون الملك والهيلمان، إنما الآخرين بقى اللي هم هيكونوا مين الذين هم من المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل، وهم دائما قلة وقليل ما هم، كما قال الحق سبحانه وتعالى قال ما أكثر الناس ولو حرصت به بمؤمنين. سيدنا شعيب قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب إيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. أيضا قال الحق سبحانه وتعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الإيه وهو خير الحاكمين. فعندئذ قال لهم اصبروا وسأتيكم العذاب، لكن هؤلاء القوم لم يرتدعوا وأيضا تشنجوا وهددوا سيدنا شعيب ومن معه بالطرد والرجم، لو قال لك إيه من قريتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني نحن نملكها. إذا كان الله يملك الأرض أو يملك السماء، نحن نملك هذه القرية، وكأن الله لا سلطان سبحانه وتعالى له على قريته، وهم الذين طغوا بها واستقلوا واستقلوا بها. ماشي. قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في في ملتنا. على كل الأحوال رد المؤمنون، وهؤلاء الملأ هددوا شعيبا والذين معه كما نرى. ثم بعد ذلك قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. هم بقى اللي طلبوا العذاب في النهاية. طبعا الكسف اللي هي جمع الإيه؟ جمع الكسفة اللي هي الإيه؟ القطعة. ماشي. وقيل هي القطعة من السحاب أو القطعة من الإيه؟ من القطن. ماشي. فعندئذ هم قالوا إن كنت نبيا يا شعيب أرسل علينا العذاب. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الآية دي تتحدث عن الرجفة. الرجفة دي اللي هي الإيه؟ الاضطراب الشديد، الهزة الشديدة، الأرض كده تكون عاملة زي الأمواج اللي بتأكل في بعضها البعض، ويكون فيه ارتجاج ويكون فيه زلزلة. تحركت الأرض بأمر الله عز وجل حركة قوية فاضطربت، وقعت الصيحة، وقع الزلزال، فقضي عليهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاثمين يعني يا أخوانا يعني جثثا هامدة لا حراك فيها ولا كلام من قريب أو من بعيد. وربنا سبحانه وتعالى يقول كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يطل لهم مقام في هذا المكان، وكأنهم لم يعمروه من قريب أو من بعيد. كان هؤلاء في بلادهم أغنياء، كانوا سعداء، أعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعم ما لم يعطي غيرهم، ورزقهم من الخيرات وبارك لهم وجعل حياتهم حياة مستقرة، وصبر عليهم سبحانه وتعالى، وكان حلمه سبحانه وتعالى حلما واسعا. وبدلا من أن يشكروا نعمة الله، وبدلا من أن يعودوا إلى الله، قابلوا النعمة بالجحود والكفران فزالت عنهم، فعذبهم الله سبحانه وتعالى بعد أن طلبوا العذاب. هم الخاسرون. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله. أما شعيب عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى نجاه، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، مش بإيمانهم، يعني الإيمان وحده لا يكفي، لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، إنما برحمة الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب احنا شفنا هنا الرجفة، بس ربنا سبحانه وتعالى في عدة آيات أخر قال الصيحة. الصيحة احنا قلنا أصلها رفع رفع الصوت. يقال إنه الصيحة هو صوت الزلزلة، لأنه الأرض لما تشققت بدأت تعمل صوت كبير وصوت عظيم، فهذه الصيحة كانت كانت عذابا كانت عذابا لهم، وده صوت التدمير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعدما عذبهم قال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، دمر الله ثمود فأبعدهم من المكان والأرض والوجود والحضور والتاريخ والذكر، وكذلك مدين يحدث لهم ما كان. وطبعا هم اشتركوا في نفس في نفس العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى عذب به قوم قوم صالح. طبعا يعني قال فأخذهم عذاب يوم الظلة. الظلة اللي هي اللي هي السحابة الكبيرة، وهذه الظلة كانت فوق بلدة مدين، كانت ظلة عذاب، وهي ناتجة عن الرجفة والصيحة. ليه؟ لأنه بعد الرجفة والصيحة بيحصل بيحصل خروج دخان أو دخان كثيف، اللي هو الدخان اللي بيكون زي خارج من البركان، فصارت سحابة بركانية قاتلة أبادتهم وقضت وقضت عليهم. طبعا هذا كان لهم. وطبعا احنا قلنا ان قوم سيدنا شعيب هم انفسهم اصحاب اصحاب الايه. انا عايز اقول لك على حاجه، بس الناس اللي ما عملتش بعد اذنكم اعجاب تعمل اعجاب، الناس اللي ما عملتش لايك للفيديو بعد اذن حضراتكم تعمل لايك للفيديو، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم واعملوا اللايك بعد اذن حضراتكم. شوف العلماء يقولون انه ساعة وقوع الزلزال أو قبل وقوع الزلزال الحيوانات بتشعر بموضوع الزلزال، فتبص لها الحيوانات كده بتجري او بيحصل لها حالة اضطراب، وده بيكون معناه ان في زلزال. هذه حقيقة يذكرها العلم. طيب علميا خلاص ثبت هذا الامر، لكن يفسر هذا الامر دينيا ازاي؟ الارض عمرها ما هتهتز لوحدها. احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى وكل الملائكة بكل حركة في السماء والأرض، الملائكة موكلون بهذا، وكل الله سبحانه وتعالى حركة الشمس، حركة الأفلاك، كل هذه الحركات ربنا سبحانه وتعالى أوكل بها إلى مين؟ إلى الملائكة. فالزلزال بيكون عبارة على إن ملائكة العذاب تتنزل من السماء تريد أن تهز الأرض بأمر الله. فقالوا إن بعض الحيوانات تراها، فلما الحيوانات ترى الملك وهو نازل بغضب الله سبحانه وتعالى تفر فرارا شديدا ولا تمكث في الأرض، تعج تفضل تجري 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 لأنها شايفة ملك عظيم أو ملك كبير قد أتى بعذاب الله وبعقوبة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ماشي. طيب هأكد تاني إن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أكد على أن أصحاب الأيكة و قوم شعيب هم إيه؟ هم واحد. ماشي. إن مدين هم أصحاب الأيكة، لأن بعض الناس قالوا هما أمتان، تمام، وإن ربنا أرسل هنا الصيحة وأرسل هنا الإيه؟ الرجفة. لكن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله قرر أن أهل مدين هم نفسهم أصحاب الإيه؟ أصحاب الأيكة. خلاص ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الرجفة، وبعد الرجفة خرجت الصيحة اللي هي صوت التدمير وصوت الزلزال الشديد، وبعد ذلك جاءت الظلة التي خرجت منه. سيدنا شعيب نجاه الله والذين آمنوا معه، وبعدما دمر الله قوم مدين بالعذاب جاء سيدنا شعيب عليه السلام فوقف على أطلال قومه الهالكين وكلمهم وهم موتى معقبا على دمارهم، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. شوف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كلم أهل بدر، قال يا عتبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، كل الكلام ده ناداهم في وهم قد ألقوا في القليب، والقليب اللي هي البئر التي لم تطوى، يعني ما كانش عليها الطي اللي دجس عليه الماتح اللي هو بيسقي من الايه من البئر بدلو. فقالوا يا رسول الله، او قال عمر بن الخطاب، يا رسول الله تكلم موتى لا يسمعونك او كيف يسمعون وان يجيبون وقد جيفوا، يعني اصبحوا الان ايه، او قد جيفوا اصبحوا الان ايه جيفة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يقدرون ان ايه اي يجيبوا. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام إيه؟ لبإمام مبين. يعني إيه لبإمام مبين؟ يعني الإمام اللي هو الطريق، فكان الطريق واضحا أمام الناس يرونه ليل نهار ويعلمون أن ها هنا. بعض الناس كانوا قد كفروا بالله وبدلوا نعمة الله سبحانه وتعالى كفرا، فصارت ديارهم الآن ديار معذبين، وصاروا جثثا كما صارت قرى قوم لوط، صارت بعد ذلك بحرا ميتا لا يستفيد الناس منه بماء، ولا يستفيد الناس منهم إلا بالملح الذي إيه؟ إلا بالملح الذي يخرج منه لا أكثر ولا إيه؟ ولا أقل. هكذا انتهينا من هذه القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. كده احنا الحمد لله رب العالمين 20 حلقة قد مضت من هذه السلسلة، وبإذن الله تبارك وتعالى حيكون معدنا بكرة، إن لم يكن في التاسعة حيكون بعدها، يعني سأبلغكم إن شاء الله رب العالمين. لو كان في تأخير ولا شيء حيكون في إعلان على المنتدى، الناس تتابعنا على المنتدى، وربنا المستعان. ربنا يرضى عنا وعنكم يا جماعة. فضل 3 ونكمل 100. فاضل 3 ونكمل 100. طيب فاضل اتنين اهو، ما شاء الله فاضل اتنين. لو في حد اخوانا عنده اسئلة تفضلوا حضراتكم. لو في حد عنده اسئلة تفضلوا.
تفضلوا حضراتكم. لو في حد عنده اسئلة تفضلوا. تفضلوا.
ماريتش دي اكس جيد بيج ستابيلتي ديتنج سايت. طيب ماشي، ربنا يشفيك ان شاء الله، ربنا يشفيك. في حد اخونا عنده اسئله؟ في حد عنده اسئله اخونا؟ ربنا يبارك فيكم جميعا يا اخوانا. في حد عنده اسئله تفضلوا حضراتكم يا جماعه الخير. لو في حد عنده اسئله يا جماعه الخير تفضلوا جميعا. وياكم. جزاكم الله خيرا يا مساي. جزاكم الله كل خير. طيب يبدو انه مفيش اسئله. يبقى احنا ان شاء الله رب العالمين معادنا في الغد ان شاء الله رب العالمين. ان لم يكن في الساعه التاسعه هكون حاطط قبلها، يعني ان شاء الله هيكون امتى باذن الله عز وجل. ماشي اخوانا. الناس اللي هي بتسال على موضوع الكرتون وكده، هو بس في بعض الحاجات الفنيه الشخصيات جاهزه الحمد لله رب العالمين والامور جاهزه، بس هو المشكله انه البرنامج فيه بعض الحاجات. الشغل يا اخوانا بتاع الكرتون ده او شغل الانمي ده بيبقى شغل صعب حبتين، شغل صعب جدا وبياخد وقت وبيشتغلوا بالثانيه، والناس اللي بتشتغل فيه بتاخد مبالغ كبيره جدا جدا جدا. ده حاجه. الحاجه الثانيه حتى البرنامج بتاعه برنامج مش سهل انك انت تشتريه. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل بالقدر او بالامكانيات اللي ربنا كرمنا بيها واللي اخواننا ساهموا بيها، ده شيء. الشيء الثاني ان احنا نخرج العمل، تمام، نخرج العمل بافضل ايه، بافضل ما يكون ان شاء الله. لا والله مش عارف، ده امبارح عاملين واحد العباس ممثل وعمالين يبوسوا فيه وعمالين يعملوا في ايده ويدوا له فلوس. شوفهم، لو كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اخذ الخلافه لكان الشيعه يكون ابا بكر وعمر الان. يعني لو كان سيدنا علي خد الخلافة أول النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي، والله العظيم كانوا بكوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا تحزبوا وتشيعوا لأبي بكر أو تشيعوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالجماعة دول ما تدورش بيقدسوا فلان ليه وبيحبوا فلان ليه، هم بيقدسوا أي حد وخلاص. وخد بالك إن عباس ده بالنسبة لهم عبارة عن واحد بيخوفوا بيه، يعني يقول لك العباس عليك، ماشي، العباس عليك. بالترتيب المفروض يعقوب ويوسف ان شاء الله رب العالمين عليهم السلام، بالترتيب كده ان شاء الله. طيب يا اخوان ان شاء الله نلقاكم على خير باذن الله تبارك وتعالى غدا. اسال الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافيه. اللهم امين رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم كل اخواننا في غزه وكل اخواننا في سوريا وكل اخواننا في العراق وكل اخواننا رب العالمين في اليمن وكل المسلمين في كل مكان. اللهم امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.